زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الشمائل المحمدية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه عمامة أو قميصا أو رداء، ثم يقول: اللهم لك الحمد كما كسوتنيه، أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. حديث صحيح. ومعنى إذا استجد يعني لبس ثوبا جديدا، ومعنى سماه باسمه أي اسمه المتعارف عليه، سواء كان عمامة أو قميصا أو رداء أو سراويل أو خف أو إزار ونحو ذلك. وهذه أمثلة. ومعنى سماه باسمه الآن أن يقول مثلا: إذا جيء بالثوب الجديد أو أتى بالثوب الجديد ليلبسه يقول: رزقني الله أو أعطاني عمامة، قميصا، جوارب، شماغ، غترة، بدلة، قميص. أو يقول مثلا: هذا كذا، هذا كذا، هذا كذا، يسميه باسمه، ثم يقول: اللهم لك الحمد كما كسوتنيه، أسألك خيره وخير ما صنع له. ما هو خير الثوب؟ أسألك خيره. ما هو خير الثوب؟ بقاؤه من خيره، نقاؤه من خيره، طيبه من خيره، طهارته من خيره، كونه يقي الحر والبرد من خيره، التجمل به من خيره. أسألك خيره وخير ما صنع له من أجله من الحر والبرد وستر العورة. فإذا خيره بقاءه، نقاءه، كونه ملبوسا للحاجة والضرورة، وخير ما صنع له للوقاية من الحر والبرد وستر العورة. يسأل الله الخير في هذه الأمور. ومن الأشياء الطيبة والخير العظيم أن يكون هذا الثوب عونا على الطاعة والعبادة، فيستر عورته للصلاة ويتزين به للمسجد ونحو ذلك. قال: وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. من شره مثل كونه حراما أو نجسا أو لا يبقى زمانا طويلا أو يضايقه عند لبسه وينغص عليه، أو يكون سبباً للمعاصي والشرور، أن يكون ثوب شهرة، أن يكون مشابهاً للباس الكفار، أن يفتن به، لأنه قد يلبسه الشاب فيفتن به، وقد تلبسه المرأة فتفتن به، أو تفتن به، أو يفتن به. فإذا الثياب تفتن الآخرين كما تفتن الشخص نفسه، فيكون مثلاً في خيلاء أو في كبر أو في غرور نتيجة الملابس. لأن قارون مثلا ونحوه من الناس المتكبرين ربما يلبس الثوب فيمشي به أشرا بطرا متبخترا بين بردين، تعجبه نفسه وللأرض منه وإيد، فربما يخسف الله به. فإذا قد يكون الثوب سببا للشر أو العجب والغرور والفخر والخيلاء والكبر واحتقار الآخرين ونحو ذلك. ولذلك من الأدعية النبوية: اللهم لك الحمد كما كسوتنيه، فهو يعترف لله بالفضل، أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. وهذا الحديث يدل على استحباب حمد الله تعالى عند لبس الثوب الجديد. قال: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسه الحبرة. حديث صحيح، وأيضا رواه الشيخان. الحبرة بوزن عنبة، عنبة برد يماني موشى مخطط مزين من برود اليمن، تصنع من قطن، كانت من أشرف الثياب لديهم في ذلك الوقت. سميت حبرة لأنها تحبر، معنى تحبر يعني تزين، مثل ما قال أبو موسى: لو أعلم أنك تسمع لحبرته لك تحبيرا، يعني لحسنت صوتي وجملته وزينته لك يا رسول الله، يعني من أجل سماعك، وليدخل السرور عليك وأنت تسمع، لتسر من قراءتي أكثر. وهذا الحديث يدل على استحباب لباس ثوب الحبرة، وهو الثوب المخطط. والحبرة كانت أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهل يعارض هذا ما تقدم من أن أحب الثياب إليه عليه الصلاة والسلام فيما سبق ذكره كان القميص؟ فقال بعض العلماء إن القميص كان أحب إليه بالنسبة لما خيطه، وهذا بالنسبة لما يرتدى به، أو أن محبته للقميص كانت حين يكون عند نسائه، والحبرة كانت حين يكون بين صحبه. ولعل هذا بالنظر إلى راوي الحديث. فمن الذي قال إن أحب الثياب إليه القميص؟ أم سلمة. ومن الذي روى أن أحب الثياب إليه الحبرة؟ أنس. فإذا أم سلمة من أهل بيته، فلعله كان إذا كان في البيت القميص، وإذا كان بين أصحابه الحبرة. على أي حال، كان عليه الصلاة والسلام يحب هذين النوعين من اللباس. وابن القيم رحمه الله قال: وكان أحب الثياب إليه القميص والحبرة، فجمع بينهما. والحديث يدل على مشروعية لباس الزينة من الثياب إذا كان مما يعتاد لبسه وليس من الشهرة. قال ابن القيم رحمه الله: فالذين يمتنعون عما أباح الله من الملابس والمطاعم والمناكح تعبدا وتزهدا بإزائهم طائفة قابلوهم، فلا يلبسون إلا أشرف الثياب، ولا يأكلون إلا ألين الطعام، فلا يرون لبس الخشن ولا أكله تكبرا وتجبرا. وكلا الطائفتين مخالف لهدي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال بعض السلف: كانوا يكرهون الشهرتين من الثياب، العالي والمنخفض. لماذا؟ لأن العالي يلفت الأنظار بغلائه وزينته، فاخر جدا، والمنخفض يلفت النظر إليه من جهة أن يقال: فلان هذا ما شاء الله متواضع، ثوبه فيه 7 رقع. ولذلك كانوا يكرهون الشهرتين من اللباس، العالي والمنخفض. ولذلك الواحد يلبس مما يلبس الناس لكي لا يشتهر بشيء ولا يشار إليه بالبنان، فيكون من عامة الناس، من عامة المسلمين. وفي السنن عن ابن عمر يرفعه النبي صلى الله عليه وسلم: من لبس ثوب شهرة ألبسه الله يوم القيامة ثوب مذلة ثم تلهب فيه النار. رواه ابن ماجه وحسنه الألباني. ولماذا؟ لأنه قصد به الاختيال والفخر، فعاقبه الله بنقيض ذلك فأذله. فالذي يلبس ثوب الشهرة يقصد لفت الأنظار وأن يرفع الناس إليه أبصارهم ويقولون: انظروا إلى فلان، فيقصد الاستعلاء، فيذله الله يوم القيامة ويعامله بنقيض قصده ويلهب فيه النار وعندما يلبس ذلك الثوب يوم القيامة. قال رحمه الله تعالى أي ابن القيم: وهذا لأنه قصد به الاختيال والفقر، فعاقبه الله بنقيض ذلك فأذله، كما عاقب من أطال ثيابه خيلاء بأن خسف به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. وفي الصحيحين عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. وكذلك لبس الدنيء من الثياب يذم في موضع ويحمد في موضع، فيذم إذا كان شهرة وخيلاء، ويمدح إذا كان تواضعا وسكينة، كما أن لبس الرفيع من الثياب يذم إذا كان تكبرا وفخرا وخيلاء، ويمدح إذا كان تجملا وإظهارا لنعمة الله. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا حسنة. قال: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. فما هو الكبر؟ أنك تجحد الحق وتعرض عن الحق وتغمط الناس حقوقهم، تزدريهم، تنتقصهم، تحتقرهم، هذا هو الكبر. أما أن يكون الثوب جميلا والنعل حسنة فليس من الكبر. فإذا قصد بلبسه التكبر على الناس أو الثوب أدى به إلى الكبر فهذا مذموم. قال: وعن عون بن أبي جحيفة عن أبيه رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بريق ساقيه. قال سفيان: أراها حبرة التي كان يلبسها عليه الصلاة والسلام. كأني أنظر إلى بياض ساقيه يدل على أن الساق إذا ظهرت فليس بعورة، طبعا هذا من الرجل. وعليه حلة حمراء وهي الحبرة من برود اليمن، تسمى حلة لأنها تكون من ثوبين، فلا تسمى حلة في اللغة إلا إذا كانت من ثوبين يعني قطعتين. وكأني أنظر إلى بريق ساقيه لمعانهما. وقال الراوي: نراه حبرة، الحلة الحمراء التي كان يلبسها عليه الصلاة والسلام مخططة فيها خطوط حمراء، يعني ليست كلها حمراء اللون، ليست حمراء قانية خالصة، وإنما مخططة بالأحمر، وهذا نوع من البرود اليمنية الموشى والمخطط. كما قال ابن القيم رحمه الله: إن الحلة الحمراء بردان يمنيان منسوجان بخطوط حمر مع الأسود. وغلط من قال إنها كانت حمراء بحتا، قال: وهي المعروفة بهذا الاسم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح رياض الصالحين: الأحمر قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان خالصا، وقد تقدم حديث نهى عن المفدم المشبع بالحمرة. قال: فإن كان أحمر وفيه بياض فلا بأس. وعلى هذا يحمل حديث أنه كان عليه حلة حمراء، إذن خالط لون آخر وليست حمراء خالصة. قال: فهذه الحلة الحمراء ليس معناها أنها كلها حمراء، لكن معناها أن أعلامها حمر، مثل ما تقول: الشماغ أحمر وليس كله أحمر، بل فيه بياض كثير، لكن نقطه ووشمه الذي فيه أحمر. كذلك الحلة الحمراء يعني أن أعلامها حمر. أما أن يلبس الرجل أحمر خالصا ليس فيه شيء من البياض، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، انتهى كلام الشيخ رحمه الله. والشوكاني رحمه الله ناقش بأن المقصود هو الأحمر، وأن هذا تعبير الراوي إلى آخره، لكن الذي ينبغي إليه المصير في الجمع بين الأدلة أن نقول بهذا: كيف ينهى عن الأحمر ويلبس أحمر إلا أن يكون الذي لبس ليس أحمر خالصا، والمنهي عنه الأحمر الخالص. وبعضهم قال إن المقصود بالأحمر المنهي عنه المصبوغ بالعصفر يعني المعصفر، لأنه يؤدي إلى لون الحمرة. وقال الترمذي رحمه الله: ومعنى هذا الحديث عند أهل العلم أنهم كرهوا لبس المعصفر، ورأوا أن ما صبغ بالحمرة بالمدر أو غير ذلك فلا بأس به إذا لم يكن معصفرا. هذا رأي آخر في القضية، والأقوى والله أعلم أن الأحمر الخالص لا يلبسه الرجال لأنه من لباس النساء، وأما بالنسبة للأحمر مخطط أحمر مخلط بغير من الألوان فلا بأس للرجل أن يلبسه. وقال البيجوري: النهي عن الأحمر البحت للتنزيه. وفي الحديث استحباب تقصير الثياب إلى نصف الساق، وكانت الحلة التي يلبسها إلى أنصاف ساقيه الشريفتين عليه الصلاة والسلام. وقال بعضهم: هذا موضعه في الإزار، يعني في الشيء الذي لا ينشمر إذا مال الإنسان أو ركع مثلا. الإزار إذا ركعت أنت لا ينشمر، لكن الثوب إذا ركعت ينشمر لأنه معلق على المنكبين، ولذلك ينشمر يعني يقصر من أسفل. ولذلك نازع بعضهم في قضية نصف الساق، قال: هذا في الإزار ونحوه مما يلبس على وسط الجسد. وقالوا: حديث إزرة المؤمن إلى منتصف الساق. قالوا: أما ما ينشمر إذا مال الإنسان أو ركع كالثوب المعلق على الكتفين الملبوس على الكتفين المحمول عليهما فلا، يعني أنه ليس من، يعني يكون أطول منه حتى إذا ركع لا ينشمر ويقصر عما فوق ذلك. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالبياض من الثياب ليلبسها أحياؤكم وكفنوا فيها موتاكم فإنها من خير ثيابكم. حديث صحيح. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البسوا البياض فإنها أطهر وأطيب وكفنوا فيها موتاكم. البسوا من ثيابكم البياض من للتبعيض أو تكون من بيانية. البياض يوضح اللون. قوله: فإنها يعني الثياب البيضاء أطهر يعني لا دنس ولا وسخ، وقيل المقصود أنه يظهر فيها سريعا فيزال بخلاف بقية الألوان فإنه لا يظهر فيها الوسخ سريعا. أما الثوب يظهر فيه سريعا فيزال أو يغير، لأن البيض أكثر تأثرا من الثياب الملونة فتكون أكثر غسلا وأكثر طهارة بالتالي. وقوله أطيب يعني أحسن طبعا وشرعا، وقيل أطيب لدلالته غالبا على التواضع وعدم الكبر والخيلاء والعجب. وقوله كفنوا فيها موتاكم الأمر للاستحباب، وبعض السلف كان يستحب أن يكفن في الثياب التي كانت له فيها لله طاعة. قال ابن المبارك أحب إلي أن يكفن في الثياب التي كان يصلي فيها، لأنها ثياب عبادة قد تعبد بها. وروى ابن سعد من طريق القاسم بن محمد بن أبي بكر قال أبو بكر كفنوني في ثوبي اللذين كنت أصلي فيهما، كذا في فتح الباري. وفي تذكرة الحفاظ للذهبي قال الزهري إن سعدا لما احتضر دعا بجبة صوف وقال كفنوني فيها فإني قاتلت فيها يوم بدر إنما خبأتها لهذا، يعني تكون هذه الثياب التي قاتلت فيها يوم بدر تكون هي كفني. وبعضهم ربما يوصي بأن يكفن بإزار ورداء الحج الذي حجه. على أي حال هذا منقول عن السلفين. والاستحباب باللون من ناحية الكفن كما نص عليه الحديث الأبيض. وعن عائشة قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة وعليه مرط من شعر أسود، ذات غداة ذات يوم وذات ليلة عليه مرط كساء يكون تارة من صوف وتارة من شعر أو كتان أو خز، وهو كساء يؤتزر به كما قال الخطابي. والمرط تلبسه النساء أو بعض أنواعه يلبسه النساء، ولا يمنع أن تكون بعض الأشياء كانت تلبس من قبل النساء أو الرجال، لكن كل على تفصيل أو على هيئة خاصة به. وعن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس جبة رومية ضيقة الكمين، لبس كان ذلك في السفر. جبة لباس معروف، لباس معروف للناس في ذلك الوقت، رومية مصنوعة عند الروم، وفي رواية جبة شامية ولا منافة، لأنه في ذلك الوقت كانت الشام للروم، فالجبة الشامية صناعة رومية، وهذا يدل على جواز لبس الثياب التي نسجها الكفار، تستورد من بلاد الكفار. ضيقة الكمين، وكان ذلك في غزوة تبوك. والحديث يدل على الانتفاع بثياب الكفار إلا إذا تحقق نجاستها فلا بد أن يغسلها. كونه لبسها ولم يستفصل هل هي نجسة ولا لا يدل على أن الأصل في الأشياء الطهارة. البخاري ترجم على الحديث في كتاب الصلاة من صحيحه باب الصلاة في الجبة الشامية، قال الحافظ هذا الباب معقود لجواز الصلاة في ثياب الكفار ما لم يتحقق نجاستها. وعليه جبة شامية، وكانت الشام إذ ذاك دار كفر، والنبي صلى الله عليه وسلم لبسها ولم يستفصل كما تقدم. ولماذا لبس الثوب الضيق أو ضيق الكمين؟ لأنه أعون في السفر ومؤونته قليلة، بخلاف ما كانت الأكمام واسعة وهي تنزلق وتنشمر وتحتاج إلى كف أحيانا، فيكون الثوب ذو الكمين الضيقين في السفر أعون. مثل الأكمام المزررة الآن مثلا، بعض الأكمام المزررة أو لها كبك مثلا. على أي حال وصف الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم في شعره ولونه وجلده وثيابه، ومما وصفوه أيضا وصفوا نعليه وخفيه، جاء وصفه بدقة عجيبة، ما في وصف لشخص يعني آخر في التاريخ، استعرض كتب التاريخ ما تجد واحد وصف في التاريخ مثل ما وصف النبي عليه الصلاة والسلام، يعني بهذه الدرجة وعدد الشعرات البيضاء في لحيته أو في شعره أو في رأسه وصدغيه. قال الترمذي: باب ما جاء في خف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن بريدة عن أبيه أن النجاشي أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم خفين أسودين ساذجين فلبسهما ثم توضأ ومسح عليهما. حديث صحيح. أما النجاشي فمعناها ملك بلسان الحبشة، كما أن خاقان معناها ملك بلغة الترك، وكسرى معناها ملك بلغة الفرس، وقيصر معناها ملك بلغة الروم، والمقوقس معناها ملك بلغة الإسكندرية، وفرعون معناها ملك بلغة القبط مصر، وتبع معناها ملك بلغة اليمن. فقوله إذن النجاشي هذا ليس اسما له، ليس باسمه، هذا لقب ملك، لكن ما اسمه؟ أصحمة. أصحم ابن بحر هو النجاشي الذي أسلم، وهو الذي أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم هذه الهدية، وهو التابعي الذي لقي الصحابة وآمن ولم يصبح صحابيا ولم يهاجر النبي عليه الصلاة والسلام لانشغاله بحكم بلده، وكان ردئا للمسلمين. ولعله كان يفهم النجاشي أن بقاءه في الحبشة أنفع للمسلمين من ذهابه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن هذه هي يعني بلد الاحتياطي، فلم تكن المدينة قد فتحت بالقرآن بعد، وبقي الصحابة عنده وقتا طويلا، الصحابة بقوا عنده سنوات. جعفر كم، متى قدم جعفر المدينة؟ في سنة، في عام خيبر. إذن هذه السنوات مع التي هاجروها قبل من مكة، كل الصحابة عند النجاشي. أهدى للنبي عليه الصلاة والسلام نعلين ساذجين، ومعنى ساذجين لونهما واحد لم يخالطه لون آخر، وقيل غير منقوشين، وقيل مجردين عن الشعر. قال القسطلاني: الساذج معرب سادة، سادة تبعنا هذه، هي أصلا طبعا هذه اللهجة العامية المنتشرة، يقول سادة يعني لون لا يخالطه لون آخر، لون واحد. وكذلك في الحديث أن الأصل في الأشياء الطهارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لبس الخفين وتوضأ ومسح عليهما ولم يستفصل عن حالهما، وكذلك فإن محل المسح على الخفين إذا لبسهما على طهارة. قال: وعن الشعبي قال: قال المغيرة بن شعبة: أهدى دحية الكلبي إلى لرسول الله صلى الله عليه وسلم خفين فلبسهما. حديث صحيح. ودحية بن خليفة الكلبي كان أحسن الناس وجها، صحابي جليل أسلم قديما، وبعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى من؟ ها؟ إيش؟ من بعثه إلى قيصر الروم، أحسنت، بعثه رسولا برسالة إلى قيصر الروم، واسمه هرقل، فقيصر لقب كما قلنا معناه ملك، واسمه هرقل، وكان رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد وصل إلى هرقل في محرم سنة 7، وبعثه النبي صلى الله عليه وسلم في آخر سنة 6. ثم قال رحمه الله: باب ما جاء في نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن قتادة قال: قلت لأنس بن مالك: كيف كان نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لهما قبالان. حديث صحيح ورواه مسلم. القبالان تثنية قبال، ويسمى شسعا، والشسع أحد سيور النعل، فالقبال هو السير الذي فيه الشسع. وما هو الشسع؟ الذي يكون بين أصبعي الرجل. هل رأيت هذه الجلدة التي تدخل بين أصبعي الرجل؟ تسمى شسعا. والقبالان تثنية قبال. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: القبال هو الزمام، وهو السير الذي يعقد فيه الشسع الذي يكون بين أصابعي، أي بين أصبعي الرجل، قال ابن الأثير: كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم سيران، يضع أحدهما بين إبهام رجله والتي تليها، ويضع الآخر بين الوسطى والتي تليها. فإذا كان يدخل بين إصبعيه، كان يدخل بين أصابعه كم سيران؟ قطعتين من الجلد، واحدة بين إبهام رجله والتي تليها، والثانية بين الوسطى والتي تليها. ومجمع السيرين إلى السير الذي على وجه قدمه صلى الله عليه وسلم، وهو الشراك، انتهى. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان مثني شراكهما. معنى مثني من التثنية جعل الشيء اثنين، والشراك أحد سيور النعل يكون على وجهها. وعن عيسى بن طهمان قال: أخرج إلينا أنس نعلين جرداوين لهما قبالان، فحدثني ثابت البناني بعد عن أنس أنهما نعلا النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه البخاري. ومعنى جرداوين يعني لا شعر عليهما، استعير من الأرض الجرداء التي لا نبات لها. وهكذا كانت نعال النبي عليه الصلاة والسلام، يعني على الأقل أحد النعال التي لبسها جلد بدون شعر، جلد بدون شعر. وأيضا لبس جلد أسود لا لون فيه آخر، وأيضا لبس السبتية كما سيأتينا في الدرس القادم بمشيئة الله تعالى. وصلى الله على نبينا محمد.